الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا اللقاء الذي نرجو أن يجعله طيبا مباركا، ونشكره عز وجل وهو أهل الشكر والثناء، ثم نثني بشكر الإخوة القائمين على مركز الفتح الصيفي وكذلك على مركز الدعوة والإرشاد، جزا الله الجميع خيرا وتقبل منا جميعا أعمالنا. وهذا اللقاء هو اللقاء الأخير من سلسلة أعمال القلوب التي بدأناها والحمد لله، وجعلنا خاتمتها الرضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم وللمسلمين جميعا أعمالنا وأعمارنا برضاه، وأن يتقبلنا عنده في الفائزين المتقين، إنه سميع مجيب. فالرضا أيها الإخوة الكرام عمل عظيم، وإن كان الحديث عنه قليلا لكنه عمل قلبي عظيم، وهو المتضمن الذي يندرج فيه شرطي القبول والانقياد، وهما من شروط كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكلنا نعلم، فلا بأس أن نذكر بذلك، أن لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شروطا لا بد من تحقيقها، وإلا فلو كانت مجرد كلمة أو لفظا، مجرد لفظ يقال باللسان، لكان كل من قالها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار لكانوا جميعا من أهل النجاة والفوز عند الله تبارك وتعالى. ولكن لها شروطا عظاما وقيودا ثقالا، منها ما تقدم الحديث عنه من المحبة واليقين والإخلاص، وكذلك ما نتحدث عنه الليلة إن شاء الله من الرضا الذي يجمع معنيي الانقياد والقبول أو الإذعان والتسليم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك إخوتي الكرام، إذ كان الرضا بهذه المثابة وكان أساس الدين وقاعدة الإيمان كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فإن الأصول الثلاثة التي هي الإيمان بالله أو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام كلها تندرج تحت الرضا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الآخر: من قال حين يسمع النداء أي الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفرت له ذنوبه. وجاء في رواية أخرى: من قال حين يمسي أو يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا دخل الجنة. انظروا أيها الإخوة الكرام قيمة الرضا، إنه يشتمل كما تلاحظون على الأصول الثلاثة جميعا. فإذا كان المؤمن لا بد أن يرضى بهذه الثلاثة التي لا شيء من أمور الدين يخرج عنها، فلا بد أن يعلم أهمية الرضا، وبالتالي أن يعلم حقيقة الرضا ودرجات الرضا، وأن يتجنب ضد الرضا. وما هو ضد الرضا؟ والاعتراف أو الممانعة أو المنازعة فيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين. وإذا كان أصل الدين كما تعلمون وأساسه وقاعدته ومعنى الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو التوحيد، وهي أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن الرضا يشمل هذه جميعا ويشمل الفروع والأحكام أيضا. ولذلك نجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من خير من كتب في موضوع الرضا في كتابه النفيس القيم مدارج السالكين، أنه اشتق واستخرج هذه الثلاثة الأنواع أو الأقسام للرضا التي هي أقسام التوحيد، استخرجها من آيات سورة الأنعام، وهي سورة التوحيد العظمى من أولها إلى آخرها توحيد، حتى ما ذكر منها من تشريع فهو مرتبط أساسا بقضية التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول فيها: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فهذا في آخرها، وهو دليل على توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، لأنه قال أغير الله أبغي ربا، وهو النوع الأول من أنواع التوحيد. فلا بد للعبد أن يرضى بالله ربا، أن يرضى بربوبية الله تبارك وتعالى، معتقدا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الأمر ويصرف هذا الكون، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. ولا يملك أحد غير الله تبارك وتعالى التصرف في مثقال ذرة من هذا الكون إلا بإذن الله وبقدر الله وبتدبير الله تبارك وتعالى له. فهذا الرضا بالله تعالى ربا. وأما توحيد الألوهية وهو الرضا بالله تبارك وتعالى إلها ومعبودا ووليا، فقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، والولي المقصود به الإله المعبود المحبوب، لأن أصل العبادة كما بينا في موضوع المحبة هو المحبة، هي التأله الوله والمحبة وتعلق القلب، فمن تعلق قلبه شيئا فقد عبده وقد توله به وقد أله. والذي يستحق أن تتعلق به القلوب وأن تعظمه وأن تولهه هو الله تبارك وتعالى. فالولاية هنا المراد بها العبادة والتأله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ويلحق بها ومن لوازمها الولاية التي هي الموالاة والمعاداة، الموالاة في الله والمعاداة في الله، بأن يحب الإنسان المرء لا يحبه إلا لله، أو يحب العمل لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله، أو يبغض العمل لا يبغضه إلا لله، فيكون قلبه ولاء وعداء حبا وكرها لله وفي الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. فهذا من لوازم ذلك. ثم ذكر كما قال ابن القيم رحمه الله في وسطها: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ذكر النوع الثالث من أنواع الرضا، وهو أن يرضى العبد بربه تبارك وتعالى، أن يرضى بالله وحده لا شريك له حكما، يتحاكم إليه يحاكم إليه يخاصم إليه، وفي كل شأن من شؤونه يحتكم إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وإلى ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كانت درجات الرضا ومقامات الرضا ومراتب الرضا بحسب تحكيم العبد لما أنزل الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين، في فروعه، في معاملاته مع الناس، في كل شأن من شؤون حياته، أمة دولة أو أفرادا، لا بد أن يكون التحاكم وأن يكون الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإلى ما أنزل الله وإلى حكم الله وشرع الله ودينه. وعلى هذا قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا إن ضد الرضا هو ماذا؟ والمنازعة أو المعارضة، الاعتراض والمدافعة والمنازعة والممانعة. فلو تأملنا هذه الآية العظيمة لوجدنا أنها تبين مراتب الرضا ودرجاته التي بها ينتهي كل منازعة ومعارضة، فهي تبدأ بالتحكيم وتنتهي بالتسليم. فأما التحكيم فلا بد منه لصحة إيمان العبد، لا يكون الإنسان مؤمنا ولا مسلما إلا بأن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل التحكيم الإقرار بأن ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الحاكم على كل ما سواه، كما جاء في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: التقدير ليس حاكما عليه أمرنا وقاضيا عليه أمرنا فهو رد. فأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقضي ويحكم على كل أمر، على الأهواء، على الرغبات، على الشهوات، على القوانين، على العادات، على الأعراف، على الأوضاع، على كل ما يخطر بذلك إما يعارض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمكن أن يعارضه. يجب أن يكون الحاكم عليه هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم على ذلك شيء مهما كان. فهذا التحكيم من وقع ومن وقعت وقر في قلبه وأقر بالتحكيم فهذا قد حقق درجة الإسلام، الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى من مراتب الرضا، فقد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لكن لا يزال في الدرجة الأولى الدنيا، فهو كحال الأعراب الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تحتاجون، من كان هذا حاله يحتاج إلى درجة أعلى حتى يكون من أهل الإيمان. فلذلك قال بعد ذلك: حتى يحكموك بما شجر بينهم، قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحرج تردد، ريبة، شك، أن يقبل ولكن في النفس منازعة، ممانعة، وإن كانت خفية نوع من الاعتراض، وإن كان غير معمول به فقد حكم، لكن يجب عليه أن ينفي الحرج هذا الذي يقع في القلوب. كيف أعمل هذا؟ أيصح هذا؟ وإن كان هذا الحديث قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل فعلا ينطبق على الواقع؟ هل فعلا هذا علاج حقيقي لمرض من الأمراض الاجتماعية أو النفسية مثلا؟ هل كذا؟ هذه الشكوك والريب والخواطر التي تأتي وتتردد في القلوب، لا بد لكي ينال المرء درجة الإيمان المرتبة الثانية من مراتب الدين ومن مراتب الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أن يمشيها ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. مهما كان الأمر، مهما خالف ومهما رأيت الخلق أطبقوا على مخالفته، عليك أن تعلم أن الحق والخير والهدى والصواب فيما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من أمر في أمور الدين أصولا وفروعا، في المعاملات، في الأحكام، في كل شيء. وكذلك الأخبار كلها حق وصدق، لا يكون في نفس المؤمن أدنى حرج أو أي حرج من أن هذا الخبر يحتمل أن يكون كذلك وغيره أو لا أو يحتمل. إذن هذا حال أصحاب الدرجة الثانية، وهي درجة الإيمان ومرتبة الإيمان. ثم تأتي الدرجة الثالثة، المرتبة الثالثة، أفضل المراتب وأعلاها، التي يتنافس فيها المقربون والصديقون وأولياء الله تبارك وتعالى، وهي ما قال فيه الله عز وجل: ويسلموا تسليما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم كامل، انقياد مطلق، بحيث لا توجد أدنى شبهة ولا منازعة ولا معارضة، بالعكس من ذلك الاندفاع والرغبة والتصديق المطلق والمحبة لكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه، يحب أن يسمع ماذا قال وعن ماذا أخبر، وأن يصدق بذلك تصديقا لا يداخله أدنى ريبة ولا شك، ولا يمكن أن يخطر بباله أدنى اعتراض مهما قل أو مهما خف. وهذا مقام الإحسان، يعني مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، أعلى المراتب وأعظمها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح. أفضل وأعلى وأشد أنواع الجوارح أعمال الجوارح هو الجهاد، أن يخرج الإنسان بنفسه وماله في سبيل الله ويقاتل أعداء الله تبارك وتعالى متعرضا للموت لفقد الروح التي هي أغلى ما عند كل مخلوق. هذا في أعمال الجوارح الجهاد. في أعمال القلب أعلى الدرجات أو نظير ومقابل الإحسان هو الرضا. ولهذا يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو من تعلمون حكمته وعظيم منزلته في الدين وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ذروة سنام الإيمان، ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا للقدر. الصبر للحكم، فكل ما حكم الله تبارك وتعالى به أو شرعه فلا بد أن تصبر وأن تتعبد الله تبارك وتعالى به، وأن تصبر وتصابر وتصطبر لكي تعبد الله كما شرع الله وكما أمر الله. هذا الصبر للحكم. والرضا بالقدر، وهو نوع من الأنواع، من أنواع كما سنبين إن شاء الله أنواع الاعتراض. أكثر ما يعترض العامة يعترضون على أقدار الله، عامة الخلق أكثر ما يعترضون على أفعال الله وعلى حكمة الله وعلى أقدار الله والعياذ بالله. المثال جاء بالقدر، وإلا فالرضا بالدين وبالشرع وبالأمر أعظم من ذلك، أو كلها لا بد منها وهي مطلوبة. فجعل الرضا هو ذروة سنام الإيمان، وبذلك يتبين لنا أهمية هذا العمل القلبي العظيم. ونعلم أن الله تبارك وتعالى عندما خاطبنا وعندما بين لنا الدين والإيمان وخاطبنا فيه باسم الرضا، أو ذكره لنا باسم الرضا كما قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن هذا يستلزم منا في المقابل أن نرضى بما كتب الله وبما أنزل الله وبما شرع الله وبما قضى به الله تبارك وتعالى، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة الكرام يؤدي بنا أو يدلنا على أهمية معرفة أنواع الاعتراضات التي يعترض بها من لم يحقق هذا العمل، الذي لم يحقق الرضا بل جاءوا بالاعتراض أو المنانعة عما جاء الله عما أنزله الله أو جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لا نطيل في عرض هذه القضايا والأمثلة لها على أهميتها، لأن الوقت كما تعلمون في المسجد غير الوقت في المركز، فنحن لا نستطيع أن نمدد أو نؤخر الإقامة كما نفعل في المراكز، ولذلك نعرضها إن شاء الله عرضا بأمثلة توضح ذلك، ثم نفتح المجال بعد ذلك للأسئلة. فنقول إن الاعتراض أيها الإخوة الكرام، الاعتراض أو أنواع الاعتراض على ما جاء من عند الله التي تقدح في الرضا وفي هذا العمل القلبي العظيم أنواع كثيرة متفاوتة. فأعظم أنواع الاعتراض الذين يعترضون على الله تبارك وتعالى في دينه، فيما أنزل من الدين ووصى به جميع الأنبياء والمرسلين وبعث به هؤلاء أجمعين وفرضه على خلقه كافة، من توحيده عز وجل ومعرفته بأسمائه وصفاته. ولذلك ظهر في هذه الأمة مع الأسف الشديد ظهر فيها من يعترف على ما أنزل الله تبارك وتعالى في أصل الدين، فالذين يعترفون على أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال، وله الأسماء الحسنى عز وجل، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وما من صفة كمال إلا وهي له عز وجل. أي صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله تبارك وتعالى حق بها وله فيها الكمال المطلق تبارك وتعالى. جاء المعترضون على هذا فنفوا صفات الله عز وجل واعترضوا عليها وأولوا كلامه وردوا ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يمس أصل الدين وأصل الإيمان. فبعضهم أنكروا أسماء الله وصفاته كلها، الجهمية والمتفلسفة والباطنية وأمثالهم ممن انحرفوا وانجرفوا عن الصراط المستقيم، فهؤلاء لا خير فيهم مطلقا. ولهذا أخرجهم كثير من العلماء عن فرق الأمة وطوائفها مطلقا، نعوذ بالله من الضلالة، لأنهم لا يؤمنون حقيقة بالله عز وجل. لأننا كيف نعرف الله؟ نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإذا لم نعرف من نعبد فكيف نعبده تبارك وتعالى؟ فلنفرض أن أحدا كان من أعبد خلق الله لكنه لا يعرف الله، لا يعرف أن ربه تبارك وتعالى ومعبوده عز وجل استوى على العرش كما أخبر في 7 مواضع من كتابه، فهم يقولون لا نؤمن بذلك، لا يؤمن بعلو الله عز وجل على خلقه. فهذا الذي يسجد ويتعبد ويقول سبحان ربي الأعلى وهو لا يعتقد علو الله متناقض، كيف تعتقد شيئا وتقول بخلافه ولا تعبد ربك عز وجل حقيقة؟ إذا لا يمكن أن يعبد الله حقيقة إلا إذا عرف الله تبارك وتعالى على الحقيقة. ويليهم المعتزلة الذين كما تعلمون أنكروا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء وجعلوها مترادفات، جعلوها مترادفات في الدلالة على الذات، فالعزيز والحكيم مثلا والجبار المتكبر، كل الأسماء معناها واحد مجرد أنها تدل على الذات ولا يشتق منها صفات. فلا نقول إن الله تعالى إن اسمه الحكيم نشتق منه صفة الحكمة، أو العزيز نؤمن بأن له تعالى صفة العزة مثلا، أو القدير القدرة، وهكذا. وإنما نفوا ذلك جميعا فجعلوها كالأعلام المترادفة في الدلالة على الذات. ثم الأشعرية وهم الذين خففوا وهذبوا شيئا من غلو هؤلاء، ولكنهم لم يثبتوا لله ما أثبته الله تبارك وتعالى أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. الخلاصة أيها الإخوة المؤمنون أننا نحن المؤمنين الذين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبكل ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بما ذكر الله وبما وصف به نفسه وبما وصفه أو ذكر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حق ولا نفرق بين شيء منه. نؤمن بعلوه، نؤمن بنزوله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، نؤمن بأنه تبارك وتعالى يأتي ويجيء يوم القيامة لفصل الحساب، نؤمن بأنه يكلم ويخاطب من شاء متى شاء وكيف ما شاء إلى آخر هذه الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم أهل النوع الأول الذين اعترضوا في أصل الدين. هناك نوع آخر لم يعترضوا في هذا لكن جاء اعتراضهم من باب آخر، ولا سيما في زماننا هذا، الذين اعترضوا على الشريعة، على الشرع، على ما قضى الله تعالى قضاء شرعيا، على أحكام الله التي جعلها لعباده من الحل والحرمة والوجوب والتحريم والندب وغير ذلك مما هو شامل لكل أحوال الناس ومعاملاتهم وشؤونهم في هذه الحياة الدنيا. فجاء هؤلاء القوم واعترضوا على هذه الأحكام وعلى هذه الشريعة وعلى هذا القضاء. بماذا؟ بالقوانين الوضعية والأحكام البشرية، وربما اعترضوا بالآراء والعادات الجاهلية كحال أهل البوادي وأمثالها، حكم الطواغيت أو السلوم أو ما أشبه ذلك، كل هذه اعتراض على شرع الله، على تشريعه، على قضائه وحكمه الشرعي الديني. وهذا خطير جدا، وهو يدخل أيضا في الاعتراض أو يلحق بالاعتراض على أصل معرفة الله تبارك وتعالى، يلحق بذلك ويليه بالدرجة من جهة أنه كفر بالله تبارك وتعالى، كمن يعترض على ما شرع الله عز وجل من حد الزنا، وهو الرجم له إن كان محصنا للزاني أو الزانية، أو الجلد إن كان غير ذلك بشروطه المعروفة، ويلغي ذلك وينسخه ويجعل مكانه الجلد والتحميل مثلا مكان الرجم كما فعل اليهود، أو يلغي الجلد أيضا ويجعل مكان ذلك كله الحبس أو الغرامة كما في القوانين الوضعية التي تحكم أكثر العالم الإسلامي اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعترضون على حكم الله الذي قال فيه عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فيجعلون الربا حلالا يستحلونه ويضعون له الأحكام الطويلة ويشرعون كيف يباح وكيف يستباح، يحددون نسبته وآجالا معينة لها، ويجعلون له ألوانا وأشكالا من الأخذ والعطاء والدفع والاحتيال بل والاستحلال لدين الله تبارك وتعالى. وتقوم على هذه التشريعات الوضعية المنافعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تقوم عليها فروح وأعمدة للاقتصاد الوطني أو العالمي كما هو ملاحظ الآن. فهذا أيضا اعتراض على الله تبارك وتعالى فيما شرع من أحكام. ولا يشك عاقل أن الربا من أخطر ما يمكن أن يرتكب من الذنوب، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الربا 70 بابا أيسرها كأن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله، ودرهم ربا أشد من 36 زنية والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى قد تأذن عليه بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الربا من آخر ما نزل، وقد توعد الله تبارك وتعالى بالحرب ثقيفا وغيرها من القبائل لما أرادت أن لا تحرم الربا، فكانت العقوبة أن يحاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة، المقصود أن من أحله وشرع تحليله فهو معترض على الله تبارك وتعالى في هذا. وأسوأ منه الذي يجاهد ويقول بأن ما شرع الله لا يصلح للحياة الحديثة أو للاقتصاد الحديث، أو أننا في هذه الأيام لا بد أن نأخذ بالتشريعات المنافية والمخالفة لما جاء في القرآن. فهذا والعياذ بالله معترض على الله تبارك وتعالى اعتراضا واضحا بينا جليا، فلا حظ له في الإيمان، وليس داخلا في الذين ذكرنا درجاتهم، لأنه كما ذكر الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فهذا لم يحكم أصلا، فضلا عن وجود الحرج أو أن يكون نفي الحرج أو التسليم، فإنه لم يحكم ولذلك فهو غير مؤمن، نسأل الله العفو والعافية. وتقيسون على هذا أشياء كثيرة، حد السرقة مثلا، كل ما جاء في المعاملات حد الردة وهو أعظم من هذين الحدين وغير ذلك. هذا الاعتراض على شرعه أو على حكمه الشرعي. هناك نوع آخر من أنواع الاعتراض أيضا الذي يقدح في الإيمان، في أصل الدين والإيمان، وهو منافع للرضا أيما منافاه، وهو الاعتراض على أخباره أو أوامره لما وضعه البشر من أهواء أو أفكار أو نظريات قديمة أو حديثة. مثلا أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه خلق أبانا آدم عليه السلام، أو أنه خلقنا نحن جميعا، خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها، النفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، ثم جعل هذه السلالة البشرية بعد ذلك تتناسل من هذا من هذين، فكل من تراه على وجه الأرض أو من عاش فوقها من البشر فهم من بني آدم، وأبوهم آدم، والله تبارك وتعالى خلقهم جميعا من نفس واحدة. وكيفية الخلق بينها تبارك وتعالى في أكثر من آية، ومما خلق الإنسان بينه في أكثر من آية. هذا أمر قطعي يقرأه كل مؤمن ويجده واضحا في كتاب الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل كما هو مشهور الآن في العالم ويدرس ويلقنه أبناؤنا وبناتنا نظرية التطور مثلا، فيقولون لا، إن هؤلاء البشر الذين تراهم على اختلاف أعراقهم وأجناسهم وألوانهم هم منحدرون من سلالة حيوانية، وهذه نظرية التطور تقول إن الأصل القديم للإنسان أنه حيوان تطور حتى صار قردا، ثم هناك حلقة مفقودة بين القرد وبين الإنسان، ثم جاء الإنسان، فعلى هذا لا يكون هنالك آدم ولا نفس واحدة، ولا خلق الله تبارك وتعالى العالم كما أخبرنا البشر كما جاء بالقرآن، وإنما يريدون منا أن نؤمن وأن نعتقد ما يعتقدون، ويقولون هذه نظرية التطور العضوي مثلا، هذا كفر، الإيمان بها كفر يخرج صاحبه من الملة، ومن أقرها أو قررها أو درسها فقد اعترض على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا نحن نعلم أن الله عز وجل خلق الإنسان، كل إنسان منا في هذا الوجود، وكل مولود على الفطرة القويمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، وكما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فنؤمن أن كل مولود يولد على الفطرة التي هي هذه الملة كما بينت الرواية الأخرى، فكل مولود يولد في أمريكا، في الهند، في اليابان، في أفريقيا، في مكة، كل مولود يولد على هذه الملة، على ملة الإسلام، على الدين القويم، على التوحيد، ولكن يتغير بالتربية، فأبواه يهودانه أو يصغرانه أو يمجسانه. النظريات التربوية والنظريات النفسية الحديثة كما يسمونها تنافي ذلك كله، وتقول إن الإنسان يولد كل بحسب رأيه. مثلا نظرية فرويد اليهودي الخبيث، هذه النظرية الخبيثة تجعل أن الإنسان هو كائن جنسي، حيوان جنسي، وأنه ما ولد يتدين أو متدينا، وإنما كل حركة من حركاته فهي بدافع الرغبة والشهوة الجنسية، يعني كلام لمنتهى القذارة، ولكنه ليس بغريب من يهودي خبيث يريد أن يهدم أخلاق البشر جميعا، والأغرب منه أن يأتي أبناء المسلمين فيقررون هذا الكلام في مناهجهم التعليمية، المناهج التعليمية التي يتلقاها الأبناء دون أن يذكر معها أن هذا كفر وأن هذا ضلال. وتأتي النظريات الأخرى، النظرية التربوية الاشتراكية، ونظرية الرأسمالية، ونظريات كثيرة، كل نظرية تفسر رغبات الإنسان وميوله منذ ولادته بما ترى هي. النظرية السلوكية، نظريات في أمريكا وحدها أكثر من 20 مدرسة نفسية، كل منها له نظرية عن هذا المخلوق العجيب يختلف عن الآخر، ثم يؤتى بهذه النظريات وتقرر باسم علم النفس وباسم علم الاجتماع أو ما أشبه ذلك من العلوم، ولا ينظر في هذه العلوم إلى ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النظريات الكونية أخبرنا الله تبارك وتعالى عن هذا الكون بما يكفي أننا إذا علمناه فإنه قد عرفنا به عز وجل، لا لنتعلم لنعرف تفصيلات هذا الكون، ولكن لنعلم أن له ربا عظيما خالقا حكيما مدبرا تبارك وتعالى. فإذا جاءوا وأخبرونا بخلاف ذلك أن السماء لا وجود لها وإنما هو فضاء لا نهاية له، والله تبارك وتعالى أخبرنا أنها 7 سباق، والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج يستأذن هو جبريل في الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة وأخبرنا من لقي في الأولى ومن لقي في الثانية ومن لقي في الثالثة، هذا فراغ، هذا هواء، وإلا حقيقة وسقف كما ذكر الله تبارك وتعالى وغير ذلك. يعني الوقت لا يحتمل إطالة في الأدلة وإراضح لكم جميعا. فيأتي هؤلاء بنظريات تخالف ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وهكذا. فهذا نوع من أنواع الاعتراض على ما جاء عن الله ومن عند الله بالنظريات هذه التي مثلنا بها في ما يتعلق بنظريات عن نشأة الإنسان أو في خلق الكون أو في الطبيعة والسلوك البشري الإنساني الذي جعل الله تبارك وتعالى الخلق عليه. هذا أيضا نوع من أنواع الاعتراض، الاعتراض على ما أخبر الله تبارك وتعالى به أيضا وما جعله قد نجعله من ضمن الأحكام وقد نجعله من ضمن الأخبار كلاهما. مثلا أن المرأة دون الرجل في الخلقة، ومن ثم هي دون الرجل في الواجبات وفي حمل الأمانة. وبمعنى آخر أن الله تبارك وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل لكل منهما عبادة تتناسب مع ما خلقه وفطره عليه، تتناسب مع تكوينه الذي جبله الله تبارك وتعالى عليه. فإذا جاء هؤلاء وأرادوا أن يجعلوا العمل واحدا والواجب واحدا والحقوق واحدة وكل شيء حتى الميراث، ومن هنا قلت أنه يدخل في الأحكام، قالوا ليكن الميراث واحدا لا كما ذكر الله تبارك وتعالى وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يريدون أن يجعلوه واحدا في كل شيء. فللمرأة الحق في الانتخابات وفي الوصول إلى الوزارة أو تكون رئيسة للدولة وفي أن تفعل كل ما يفعله الرجل من الأعمال، وكذلك لها مثل ما له من الحقوق ومنها هذا الحق في الميراث وما أشبه ذلك. فهؤلاء يعترضون اعتراضا جليا واضحا على ما شرع الله، فلا يكون راضين بدين الله تبارك وتعالى، والتفصيل لهذا لا يخفى على مثلكم إن شاء الله. هناك نوع من الناس، وهذا وقع في هذه الأمة مع الأسف الشديد كثير جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعترضون بنوع آخر في الاستدلال ومعرفة الأحكام، يعترضون على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغهم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردونه أو يتأولونه بكلام فلان من أئمة المذاهب مثلا، إمام المذهب، أو بقياس كما يسمى، أو بالنظر العقلي إلى آخره مهما سمي، فيردون الحديث ويعترضون على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه من الدين بالقياس أو الرأي أو الهوى أو ما يسمونه هم قواعد منطقية أو قواعد كلية أو ما أشبه ذلك، وهي مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مأخوذة عنه ولا متلقاة من دينه. فهؤلاء القوم قد ابتليت بهم هذه الأمة حتى قال قائلهم أي حديث يخالف مذهبنا فهو إما ضعيف أو منسوخ. سبحان الله، يعني جعل المذهب هو الحكم، فأي حديث يخالف المذهب فاعلم أنه إما ضعيف أو موضوع يعني فلا يؤخذ به ويعتز به، أو منسوخ والعمل يجب أن يكون بالمذهب. فتعصب المقلدون للمذاهب الأربعة الذين انتسبوا إليها تعصبا وتقليدا، ومزقوا هذه الأمة وفرقوها حتى وقع القتال وأريقت الدماء. وكم من دماء أريقت من أجل حكم فرعي، ويمكن لو اتفق الجميع على قبول الحق والإذعان لما شرع الله تبارك وتعالى أن لا يكون ذلك، بل يكونون جميعا على أمر واحد كما أمر الله وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أو إن اختلفوا في فهمه فكل منهم يعذر الآخر باجتهاده، ولكن الهوى والتعصب يجعلهم يتقاتلون. وكم قد وقع من قتال في خراسان وما وراء النهر بين الشافعية والحنفية، التاريخ يتحدث عن هذا، وكم قد وقع في اليمن بين من ينتمي للفقه الهادوي أو الزيدي وبين الشافعية مثلا، وكم وكم سبحان الله. فهذا دليل التعصب الأعمى المقيت الذي لو تأمل هؤلاء لو تأملوا لوجدوا أن الأئمة أئمة المذاهب ينكرون هذا ولا يقرونه، وكل منهم كان مجتهدا يريد الحق كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجليل رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا نوع. أسوأ منه وأشد الاعتراض على الدين وعلى العبادة وعلى الشرع الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا، لأنه تقرب إليه بالخيالات والكشوفات والمنامات والرؤى والأحلام والأذواق وما أشبه ذلك. فهذا حال الصوفية كما أن ذاك حال المتعصبين من الفقهاء. تقول له إن الله تعالى حرم هذا أو قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول الشيخ الفلاني نام ورأى الخضر عليه السلام في المنام وقال له إن هذا حلال. سبحان الله، من قال لك أن الأحلام والمنامات يعمل بها في معارضة ما جاء من الوحي الثابت؟ ومن قال لك أن هذا الذي في المنام هو الخضر؟ لما لا يكون الشيطان ولا ريب أنه الشيطان، شيطان من الشياطين. وهل يحق للخضر أو لأحد كائنا من كان أن يشرع غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يحدث في الدين ما ليس منه؟ وهكذا وصلت الجرأة ببعضهم عياذا بالله إلى القول بأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. بعضهم يقول مناما ثم يتدرج يقول أراه باليقظة ويجتمع بي ويقول هذا حلال وهذا حرام، يعلمه أمرا غير ما نعلم في كتب السنة. وهذا اتهام عظيم شنيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ادخر شيئا من الدين أو لم يعلمه للعالمين واختص به هؤلاء الضالين المضلين في آخر الزمان. ولا ريب أن هذا شيطان، إن جاءهم شيء فهو شيطان وإلا فهم كاذبون فيما يدعون فيعترضون على ما ثبت. ويعلم العلماء بطريق التصحيح والتضعيف، أهل الفن وأهل الخبرة يعلمون أنه حق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعترضون عليه بهذه الأباطيل وهذا الإفك والافتراء، أحلام أو رؤى أو منامات أو خيالات أو كشوفات كما يسمونها. وأشد من ذلك كله الذين يعتقدون من أئمة الصوفية أن الله تبارك وتعالى يخاطبهم بنفسه ويتكلم معهم ويناديهم، وهؤلاء بالحقيقة مدعون للنبوة، يعني من كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة فقد أصبح نبيا بلا ريب. يعني هؤلاء يدعون النبوة، حقيقة أمرهم أنهم يريدون أن يقولوا إنهم أنبياء ولا يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فلذلك كم تقرأ من كتبهم أن الشيخ الفلاني كان يعمل عملا من الأعمال أو عرف أن هذا الأمر لا يجوز أو لا يحل، فناداه المنادي وقال يا عبدي فلان هذا حلال فاستحل وفعله. سبحان الله، هذا الشيطان اتخذه عبدا له وناداه وأمره بأمر يخالف الشرع ليخرجه من الدين بالكلية، ويتوهم هذا المخدوع الضال وربما كان مفتريا مضلا أيضا، يتوهم أن المخاطب له هو الله تبارك وتعالى. وهذا من الزجر المنتشر في أكثر أنحاء العالم الإسلامي، وإن كان لله الحمد قليلا في هذه البلاد الطيبة إن شاء الله، وقد بدأ نور الخير والسنة واتباع منهج السلف الصالح ولله الحمد ينتشر في كل مكان بفضل الله عز وجل. لكن هذا مرض موجود في الكتب، يعني في بطون الكتب وفي واقع الحياة، وهو من أسوأ أنواع الاعتراض على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مناف للرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.